صلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سائلين الله عز وجل العون والسداد نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب توضيح الأحكام من بلوغ المرام، وما زال الكلام موصولا في كتاب البيوع باب شروطه وما نهى عنه. وانتهينا في اللقاء السابق من قول عبد الله بن عمر: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عزب الفحل. الحديث 74 بعد 106. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعا يبتاعه أهل الجاهلية. كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها. متفق عليه، واللفظ للبخاري. حبلي بفتحتين قال النووي، وإسكان الباء غلط، وهو مصدر أريد به الجنين الموجود في بطن أمه حين العقد. قال في المصباح: قال بعضهم الحبل مختص بالآدميات دون البهائم والشجر، فيقال فيه حمل بالميم. الحبلة بفتحتين، والمراد حمل الحمل أي إنتاج الجنين، فهو ولد الولد الذي في بطن الناقة، وأدخلت عليه الهاء للمبالغة. الجاهلية يطلق هذا الاسم على الزمن الذي قبل الإسلام، وأصله مشتق من الجهل لغلبته أي الطيش وسرعة الغضب والانفعال والعدوان. الجزور بفتح الجيم المعجمة هو البعير ذكرا كان أو أنثى، وجمعه جزر وجزائر. تنتج الناقة بضم التاء المثناة الفوقية وسكون النون. هذا الفعل على صيغة المبني للمجهول دائما، ومعناه إلى أن تلد، والناقة هي الأنثى من الإبل. تنتج التي في بطنها، فالمراد به النهي عن بيع النتائج أي بيع أولاد أولادها. ما يؤخذ من الحديث النهي عن بيع حبل الحبلة، فسره هنا بأن يبيع الرجل الجزور بثمن مؤدل يحل عند حصول نتاج النتاج. خصت هذه الصورة من البيع لأنها كانت بيعا يبيع به أهل الجاهلية، فيجعلون أجل حل الدين بهذا التحديد. أما تحريمه فقد جاء من أنه من بيوع الغرر لجهالة الأجل، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم إلى أجل معلوم. ولأن جهالة الأجل تفضي إلى الخصام والنزاع، والإسلام جاء بالمحبة والمودة والوئام. فسر بعضهم بيع حبل الحبلة بأنه بيع نتاج النتاج، وعلة التحريم هنا أعظم من الأولى، ففي هذا جهالة المبيع فلا يعلم قدره ونوعه، وفيه جهالة الأجل لأنه أجل غير محدد بزمن قد يطول وقد يقصر وقد يتخلف فلا يوجد أصلا. النهي عن كلا التفسيرين للتحريم ويفيد فساد العقد المنهي عنه. وعليه إذا انعقد البيع بالآجل ولم يتم تحديد موعد السداد فالبيع منهي عنه لغرر الأجل يفضي إلى الخصام والنزاع، وهذا محرم في شريعة الإسلام. طيب، هنا قال إلى أن تنتج الناقة وحبل الحبلة، يعني معناها الناقة حامل، فإذا ولدت، انتبه، وولدت أنثى ثم حملت هذه الأنثى ثم ولدت أعطيك مالك، هذا غير معقول، فمن أجل هنا جاء التحريم. طيب، على القول الثاني أنه نهى عن بيع حبل الحبلة أي أن أبيع ما في بطن الناقة أو ما في بطن ما في بطنها للجهالة والغرر، فهذا أيضا لا يجوز، وكلا الشرطين شرط مفسد ومبطل للعقد. وعليه نقول في مسألة البيع بالتقسيط لكي يكون مشروعا، ودي مسألة بنقلها كثيرا، أول شيء لا يجوز الفصل بين الزيادة نظير الأجل وبين الثمن. يعني لا يقول هذه السلعة بكذا ونضيف عليك فوائد كذا، هذا مخالف، بل يقال هذا ثمنها كله بكذا. الأمر الثاني، لا يحل لأحد أن يبيع شيئا لا يتملكه بعينه. مفهومة ديت؟ مفهومة يا شيخ؟ مفهومة يا مصطفى؟ نعم؟ مالها؟ في حد ذاتها جائزة. طب ركزوا، وأنا موجود اهو مش ماشي دلوقتي. لا يجوز أن يبيع الرجل شيئا بعينه لا يتملكه، ولكن يجوز له أن يبيع شيئا موصوفا في الذمة لا يتملكه. اتفهمت الفرق بين الاثنين ولا عيد تاني؟ أعيد تاني. أصله بيهز دماغه مش فاهم حاجة مصطفى. طيب، يبقى بيع شيء بعينه لا يجوز إلا بعد التملك. هذا الشيء بعينه أهو له علامة مميزة لا توجد في غيره، لا يحل لي أن أبيعه لأي مشتر إلا بعد أن أتملكه أنا. وهذا المعني بقول النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام: لا تبع ما ليس عندك. طيب، شيء موصوف في الذمة والوصف يقع على أكثر من شيء بعينه يجوز، وهو بيع السلم. اتفهمت؟ يبقى الهاتف ده له وصف لا ينطبق في غيره. ما ينفعش سلم يجي يقول لي أريد منك هاتف كيت وكيت 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 بوصف كذا، والوصف دي لا ينطبق إلا على هذا، وهذا ليس معي، لا يحل لي أن أبيعه. كويس؟ طيب، شيء موصوف في الذمة والوصف يقع على أكثر من شيء يجوز، اللي هو بيع الإيه؟ بيع السلم. يبقى أول شيء، لا تبع ما ليس عندك. يبقى جاءك الرجل يحتاج منك ثلاجة، سيارة، دراجة، أي شيء وأنت لا تملك، لا يحل لك أن تتفق معه أي اتفاقات في بيع ولا شراء إلا بعد أن تتملك أنت الذي تشتري. قل له ما اشتري الأول، وحتى لو كنت على يقين بأن السعر ثابت، لا، مرفوض الكلام ده للزوم النص. لا تبع ما ليس عندك. اشتريت بعد ذلك تحدد الأقساط، القيمة مع الزمن. القيمة إيه؟ يعني قيمة القسط مع الإيه؟ مع الزمن. الشرط الأخير، إذا تخلف المشتري عن دفع قسط ولو عن قصد، يعني يماطل، فلا يحل للبائع أن يزيد عليه. ووجه ذلك أن العلاقة بين البائع والمشتري بعد انقضاء مجلس البيع أصبحت علاقة بين دائن وإيه؟ ومدين. اتفهمت كده؟ لا، تحديد القيمة أي قيمة القسط مع زمني، متى؟ يعني كل شهر مبلغ كذا، كل شهر مبلغ كذا. يبقى حددنا قيمة القسط وحددنا زمن الوفاء أي زمن الأداء. واضح يا اخوانا؟ اختل اي شرط من هذه الشروط فالبيع باطل ويقع تحت ايه؟ البيوع المنهي عنها. يبقى اول شيء،
يعني الشيخ ما ينفعش يقول
اي قسط كذا وكاش بكذا، لا، هي ليس فيها بأس، ولكن ينتهي المجلس بتحديد نوعيه البيع. انا جيت انت راجل صاحب معرض السيارات، قلت لك والله يا حاج انا اريد منك السياره هذه، فقلت لي والله نقدا ب200,000 قسطا ب250,000، قلت له خلاص انا باخد نقد، انتهى. قلت لك انا باخد قسط، خلاص نتفق بقى على بقيه التفاصيل، كم تدفع وكم يتبقى عليك وكل شهر تدفع كم وهكذا. لا لا، ليس فيها بأس. لا لا لا، ليس فيها بأس ان شاء الله.
ها،
ما هو ما يحددش، يعني لا يفصل، لا يقول هذه قيمة السيارة وهذه قيمة الفوائد نظير التأخير، نظير الأجل، لا، بحيث إيه؟ لو أردت أنا كمشتري منك أن أدفع لك المبلغ نقدا لا تخصم علي أو تنزل لي شيء. تنزل لي بقى، يبقى نزلت أنا مقصي الثمن، مظبوطة ولا عيدها تاني؟ يعني مثلا إحنا قلنا إيه، السيارة بمئتين ألف وقسطا 250,000، كل شهر مثلا 10,000، فأنا دفعت قسطين أو ثلاث وقلت له والله يا حاج أنا أريد أن أدفع الباقي كله، قال خلاص نخصم منك كذا. هذا لا يحل، هذا لا يحل، لأن هنا جعلنا للزمن ثمنا، وهذا هو عين الربا، وهذا هو عين الربا. يبقى أول شرط تحديد الإجمالي، لا يتم البيع إلا بعد أن يتملك البائع السلعة. لحظة يا شيخ محمد، لا يتم البيع إلا بعد أن يتملك البائع السلعة، يتملك تام. بعد ذلك تحديد الأقساط زمنا وقيمة. زمنا يعني إيه؟ زمنا يعني إيه؟ زمن الأداء. قيمة يعني إيه؟ قيمة الإيه؟ القسط. خلاص، تحديد الأقساط زمنا وقيمة، قيمة يعني زمن الأداء متى وقيمة القسط إيه متى. إذا تحققت هذه الشروط فالبيع إن شاء الله جائز على الراجح من أقوال أهل العلم. وإن كان طبعا شيخ الإسلام في زمنه الإمام الألباني رحمة الله عليه حرم هذه الصورة، وهو إمام مجتهد، إن وافق الصواب فله أجران، وإن خالف فله أجر ولا يلام ولا يعاب، فعليه رحمة الله. واضح الكلام كده؟ أيوة شيخ محمد فضل. لا ما قلتش كلام ده، هذا الفعل جائز، انتبه يا شيخ محمد، ولكن بعد أن تخرج من عنده ونهيت البيع، بأي البيعتين اشتريت؟ هل نقدر أم قسط؟ خلاص، كنا أنه يفرر بين هذا وهذا، هذا ليس فيه بأس يا أخوان، انتبه الله يبارك فيك. أيوة هاني فضل. لا بأس إن شاء الله، مش فيها مشكلة خالص، تفضل. كويس، لا يحل لك أن تفعل إلا بعد أن يشتري الثلاجة. جائز، بس هو يشتريها أولا، انتبه، يشتريها أولا، بعد أن يشتريها يتكلم معك. طب هب أنه اشتراها لك وتراء لك أنت بعد أن اشتراها هو لك أنك لا تمضي البيع، إن أوقع عليك غرامة فهو من أكل الحرام، اللي بيسموها في البنوك إيه؟ دفع مبلغ مال، جدية التعامل بيسموها كده. لا، هذا لا يحل. تفضل. ما احنا قلنا لا بأس، المهم كله لا ينتهي مجلس العقد إلا بعد إذا اتفقنا على كل شيء، خلاص الكلام خلص وانتهينا. بعد ذلك العلاقة بين البائع والمشتري علاقة إيه يا بعيشة؟ دائن ومدين. ومعنى كلمة دائن ومدين، إذا تعذر الدائن المدين عن الدفع وجب على الدائن إيه؟ أن يمهله وأن ينظره ولا يزيد عليه في الإيه؟ في الثمن. تفضل يا شيخ. نعم، لا يجوز له أن ينزل شيء من المبلغ. ماشي يا مشايخ، أدي معنى كلمة إيه؟ لا تفصل بين أصل الثمن وبين الزيادة، كله ثمن واحد. نعم، خد عربون أو ما خدش عربون، بس نعلم أن هذا العربون لا تأثير له في البيع مطلقا. طب ما هو بقولك إيه، ادين عربون عشان أتأكد أن أنت هتشتري مني، اديتك العربون، بعد ذلك تبين لي أنني لن أشتري، ماذا يصنع معي البائع؟ يخصم شيء من العربون؟ هذا مخالفة شرعية ولا يجوز. نعم، خلاص، هذا قضاء الله فيك، لا يجوز مطلقا. لحظة واحدة يا مشايخ، لأن المسائل دي مشكلة عليكم، لا يجوز مطلقا. حتى نخرج من طائلة الربا لابد أن يتملكها ابتداء، فإن أوقع عليك غرامة، هي دي الربا الأصل الذي قال عنه ابن عباس، دراهم بدراهم وبينهما حريرة. العلماء اشترطوا ألا يلزمك بالشراء، انت كراجل تاجر ما هو دايما كده لابد ان نضع في الاعتبار ان الانسان في دنيا لابد ان يبتلى. يعني واحد يقول لك طب وانا ما ذنبي مثلا ان المشتري اخر الاقساط وقيمة العملة تدنت. عشان كده ذكرت لكم مرة قبل ذلك ان العبرة باداء الديون بالقيمة ولا بالمثل؟ بالمثل. ركز، اللي قال بالقيمة خطأ كبير. مش مشكلة، انا اللي قلت يا احمد يا ولد، الله يهديك يا ابني، انا اللي قلت، خلاص انا اللي غلطان يا اخوان. بالمثل، يعني انا مدين لاخينا ب500 جنيه وتأخر الدين وما طلت. الواقع الذي نعيش فيه سقطت قيمة 500 جنيه وأصبحت تعادل 100 جنيه. أيجوز له أن يطالبني بقيمة 500 لما أعطاها لي؟ بإجماع لا يجوز. فالدين يلزم بسداد المثل للقيمة، المثل للقيمة. وانتبهوا لدي كويس. يبقى بناء على هذا، نعم تاني حاضر، الدين وعقد القرض لو انتم تذكروا لما فرقت لكم في مره من المرات من زمان بين عقد القرض وعقد الاجاره وعقد الوديعه وعقد المضاربه، قلت لكم هذه العقود الثلاث ما ينبغي ان تختلط على طالب علم، عقد الاجاره وعقد الوديعه وعقد المضاربه والقرض، ما ينبغي ابدا ان تشكل عليك. قلنا عقد القرض فيه تنتقل الملكية من المقرض إلى المستقرض، ويتعهد المستقرض برد المثل للعين، وهو ضامن لما أخذ ولو هلك بغير تفريطه. ده عقد القرض. لحظة واحدة، حاضر معايا مشايخ؟ يعني أنا دلوقتي أخونا مصطفى طلب مني 1000 جنيه قرض، هذا 1000 جنيه كانت ملكيته لي، فلما استقرضه مني أعطيته إياه، انتقلت الملكية مني إلي، أصبح هو ملك له، كويس، وله أن يستخدمه كما يشاء، وهو ضامن لما أخذ، ضامن لما إيه؟ لما أخذ، حتى ولو هلك بدون تفريطه. يعني خد مني الـ1000 جنيه ومشي، قابله شاطر من الشطار أخذه منه، قال قلت له أنا مالي لي عندك 1000 جنيه، يبقى هو إيه؟ ضامن، حتى ولو هلك بإيه؟ بغير تفريطه، ويتعهد برد المثل للعين، يرد لي 1000 جنيه. خدوا مني 5 ورقات ب200، ما تفرقش معايا يا أحمد يا زكريا؟ خدوا مني 5 ورقات ب200، جابوا لي مثلا 20 ورقة ب50، ليس هناك فرق. واضحه كده؟ ده اسمه عقد الايه؟ عقد القرض، ينقل الملكيه من المقرض الى المستقرض، والمستقرض ضامن لما اخذ، ويتعهد برد المثل للعين. عقد القرض، نعم حاضر. ينقل الملكيه من المقرض الى المستقرض، والمستقرض ضامن لما اخذ، ضف كده زيادة كمان، ولو هلك بتفريطه، أو لو هلك بغير تفريطه، ها؟ ضامن لما أخذ، ولو هلك بغير تفريطه، ويتعهد برد المثل للعين، للعين، يتعهد برد الإيه؟ المثل للعين، 1000 جنيه ترده 1000 جنيه، 1500 ترده 1500، كويس كده؟ ده عقد الإيه؟ عقد القرض. طيب ما الفرق بينه وبين عقد الوديعة؟ الكلام ده كله بالتفصيل إن شاء الله في الكتاب المقبل، ربنا يعين على إتمامه، اللي هو تحذير الأنام من أكل الحرام، فصلت فيه الكلام ده فضل نقلا عن أهل العلم، ما لي دخل إلا النقل. عقد الوديعة وفيه لا تنتقل الملكية من المودع إلى المستودع، لا تنتقل الملكية. يبقى أنا عندي 1000 جنيه، قلت لأخي خذه عندك وديعة، اللي هي بلغة العامة أمانة، يبقى لما وضعتها عنده أمانة الملكية لم تنتقل إلي، ما زالت في حوزتي، ما زلت أنا المالك. يبقى لا ينقل الملكية من المودع إلى المستودع، والمستودع انتبه غير ضامن، غير ضامن إلا إذا فرط، وضابط التفريط يرجع فيه إلى العرف إلا إذا فرط. ويتعهد المستودع برد العين للمثل، خد مني 1000 جنيه 5 ورقات بيشيلهم يعينهم في الخزنة بتاعته، اديني فلوس قال لي اتفضل اهم، خلاص عقد الوديعة. ها؟ لا يجوز، سيأتي الحكم إن شاء الله. معايا مشايخ كده؟ ده عقد الإيه؟ عقد الوديعة. طيب لو أن المستودع العين لا المثل، العين يعني إيه؟ ها؟ اللي خده رجعها لي تاني، كويس كده؟ طيب لو أن المستودع تصرف في الوديعة، أصبح يسموها بقى الوديعة الناقصة، حكمها حكم القرض. لا يعني اكتب عندك، وإذا تصرف المستودع في الوديعة تسمى بالوديعة الناقصة وأحكامها هي أحكام القرض، خلاص نفس أحكام القرض عليها، اسمها وديعة الإيه؟ الناقصة. من اللي لك استخدمها؟ يعني هو خد 1000 جنيه، واحد بيقول له ما معكش فكة 1000 جنيه، قال له معاك، فضل هات الخمس ورقات ب200، خد 20 ورقة ب50، خلاص أصبحت وضعها ناقصة. بيحط الخمس ورقات ب200 في الخزنة، شاطر جيشاله ضامن، يا أخوانا ده وديعة، ما هي ناقصة، ما الذي أذن لك أن تستخدمها؟ انتبهوا يا أخوانا. ومن أجل ذلك انظر بقى إلى ذكاء الزبير بن العوام. الزبير بن العوام كما تعلمون مات وكانت تركته 56,600,000، فكان عليه من الديون 1,000,000. الدين ده تولد ازاي؟ ما هو كيف يكون رجل عنده 56 مليون وعليه ديون 1,000,000؟ تيجي ازاي؟ فقال اهل العلم، ده كان ده في فتح الباري، قال وكان دينه، دين الزبير، كان يأتيه الرجل ويقول له يا زبير خذ هذا المال عندك وديعة، فيقول له الزبير لا قرض أخشى عليه الضيعة. يبقى عمل ايه؟ قال لك خلي سلف استفيد منه وفي نفس الوقت ايه يضمن، بس وخلاص منتهى الأمر على ذلك. ادي دين الزبير اللي هو ايه 1,000,000 درهم جوهم منين. واضح يا اخوانا المسألة دي؟ يبقى عندنا عقد القرض وعقد الايه الوديعة. تفضل. لا بأس فيها، مؤن تماما لا بأس فيها. أكمل كلام يا أخوانا كده؟ اتفضل يا ولدي. حكم إيه؟ متى؟ بنسميها إيه؟ ماذا نسميها؟ أحسنت، حكمها حكم الإيه؟ القرض. طبعا إن تصرف بغير إذن المودع يأثم، وإن يرحمكم وإن أذن له المودع أصبحت وديعة ناقصة. تفضل.
بيع السلم إذا قلت بعض صفاته المتفق عليها أن العقل، هل يجوز للمشتري أن يرد السلعة إلى البائع مرة أخرى بالحكم؟
ده في الحالة دي بقى هل يرد السلعة وينفسخ العقد أم أنه يضمن؟ وفرق كبير بين الأمرين، لأن فسخ العقد يرد عليه ماله، الضمان يدفع له فرق السلعة إن زاد ثمنه. أضرب مثال، أخونا أبو حبيبة جه اتفق معايا عاوز مني 10 طن قمح، كويس، وأدلى بالأوصاف ونقضني الثمن كاملا، واتفقنا على مدة التسليم بعد 5 أشهر، كويس كده؟ بعد الخمسة أشهر جاء ليستلم فوجد المواصفات غير مطابقة. هو بالخيار بين أن يأخذ ماله الذي أعطاه لي وبين أن يأخذ ماله وزيادة السعر الذي زاد. هذا الفرق بين الفسخ وبين الضمان. نعم أي نعم والزيادة لأن أنا قصرت معي لأن حاضر. في فرق حينما ينعقد العقد وبعد ذلك ينفسخ أو يبطل. في فرق بين الفسخ وبين البطلان مع الضمان. انفسخ خلاص كل واحد يأخذ حقته. ده قول من أقوال أهل العلم. قالوا بس دي ترجع لمين؟ لصاحب السلع. زي بالضبط بيع المصرة. الشرع أمرنا إيه؟ فإن أراد أن يردها ومعها إيه؟ صاعا من طمر. بيع المصرة لأنه حقه. وكذلك الرجل ده حقه. فله أن يأخذ مني ما دفعه هذا له. طيب ده سعر القمح ارتفع وانت كده أضرت بي لأنك أنت الذي أخللت بالعقد ولم تأتي بالمواصفات المطلوبة. ففي هذه الحالة له أن يأخذ زيادة السعر الذي حدث. معايا مشايخ؟ وليس هذا فيه غضاضة مطلقا أبدا. ماشي يا مشايخ كده؟ ها أكمل ولا نرجع للكتاب؟ تفضل يا شيخ. لا يجوز. قلنا لا يجوز. الله يجزاك بالخير. انتبهوا معشر المسلمين. حرمة الأموال أو حرمة أكل أموال الناس بالباطل تأتي من وجهين. الوجه الأول ألا يأذن صاحب المال ولا يأذن الشرع. ده الوجه الأولاني وهو أشده. الوجه الثاني أن يأذن صاحب المال ولا يأذن الشرع فلا يجوز. بالضبط كده. حلوان الكاهن ها متفقين ولا مش متفقين؟ متفقين. طيب مهر البغي متفقين ومع ذلك حرام لأن الشرع لم يأذن. يبقى الحرمة جاءت من وجهين. الكلام ده ينحفظ. حرمة أكل أموال الناس بالباطل من وجه. الوجه الأول ألا يأذن الشرع ولا يأذن صاحب المال يبقى جت من وجهين اثنين. الأمر الثاني ألا يأذن الشرع وإن أذن صاحب المال. وإلا ربا الجاهلية كان متفقين وزي وكويسين مع بعضه. إما أن تقضي وإما أن تربي. قال له خلاص هزود في الأجر وزود لي في الفلوس. متفقين ومع ذلك الشرع حرم هذا. واضحة كده؟ نعم ما هي أي نعم لا تجوز. لا تجوز.
طيب الشيخ لو المشتري عنده
معسر
وعليه دين بالقسط.
نعم.
بس هو لقيت ان هو معسر مش قادر يسدد. يقول بقى اتنازل عن اخد جزء واسيب جزء ولا
لا. في فرق يا اخواننا الله يبارك فيكم. ركزوا يا مشايخ على النقطه اللي اثارها اخونا ابو عمر اكرمه الله. فرق بين أن يكون المشتري معسر أضع عنه بالحديث الذي ذكرناه. من أنظر معسرا أو وضع عنه أضله الله في ظل عرشه أو في ظله. كويس. وفرق بين أن المشتري يأتيك وبين أن تطلب أنت منه 7000 هات 5 وسيب لك 2. دي غير دي خالص. هذه غير هذه. انتبهوا حتى لا تختلط عليكم الأمور. طيب كده اتضح الفرق بين عقد القرض وعقد الوديعة. نعم نعم. ربح فين الربح ده دلوقتي؟ لا 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 لا، هي أصبحت قرض وخلاص، تأخذ أحكام القرض، تأخذ أحكام القرض، الربح له ما يدوش حاجة منه. لا معايا مشايخ، ده عقد الايه الوديعة، وده عقد الايه القرض. عقد الإجارة معلوم بيسموه عقد تبادل المنافع، عقد ايه تبادل المنافع، وهو عقد ينتفع المستأجر بعين مع بقاء أصلها. عقد الإجارة عقد تبادل المنافع، تبادل المنافع، وفيه ينتفع المستأجر منفعة مباحة من عين مع بقاء أصلها. طبعا أول بنظر أجل معلوم ومدة معلومة، ماشي، المستأجر بمنفعة مباحة من عين مع بقاء أصلها، يعني أنتفع والعين باقية كما هي، ما هلكت بالنفع. وبناء على ذلك، هل يجوز أن أؤجر الفلوس؟ لا، لا يجوز مطلقا، لأنني لن أنتفع بها إلا بهلاكه. أنا أخذت من الشيخ عبد الوهاب 1000 جنيه، فالشيخ عبد الوهاب قال لي عفاه الله من كل مكروه وسوء، قال لي الألف ده أجرته 500 جنيه، طب أنا أخذته ده أنا هصرفه سيهلك. والمثال المشهور، ينفع أجر كيلو رز أفرج عليه ولا إيه؟ ينفعش، لأنه لكي أنتفع به لابد أن إيه يهلك. طب مسألة، مسألة، هل يجوز واحد مثلا كده إيه الأمور ألمت به سنة من السنين، فزوجته عندها شوية دهب، قال لها بقول لك ما تيجي نأجره، كل واحدة عاوزة تتجوز تأخذ الذهب بتاعك تلبسه وترفع إيدها قدام النساء، وبقى رجل جاب لها شبكة 20,000. إيجارة الذهب والحلي يجوز أم لا يجوز؟ الجواب يجوز، عشان ما تلعبطوش أصلا هسمع لعبطة كتير، فقلت يجوز. ليه؟ لأن هنا إيه؟ منفعة مباحة مع بقاء العين، واضح يا إخواننا؟ لكن ما سمعناش واحد أجر 1000 جنيه هشيله في جيبه وألف في البلد، لا، هذا ما يقوله عاقل، واضح يا اخواننا؟ ديت ده اسمها عقد الايه، عقد الاجاره. اتفهمت العقود الثلاثه ديت؟ ماله؟ لا، ما سياتي باذن الله. انا بس الذي حملني على هذا اللي هي مساله بيع التقسيط كما يعني جاء ذكرها. تفضل. باذن المؤجر الاصلي اللي هو ما يسمى بالإيجار بالباطن لا يجوز. فضل يا شيخ. حسب ما يتفق معاه، وطبعا هم يعني إيه الأغلبية بيرجعوا بسرعة، فخد بالك كويس. فضل. لازم. أيوة شيخ محمد، مالها؟ على الزارع، على الذي يزرع، أما المالك ليس عليه شيء إلا إذا بلغت الإجارة النصاب وحل عليه الحول الهجري. يلا عشان الكتاب تفضل يا ولدي. لا، عقد الإجارة يا أخوانا الأصل فيه التوقيت، كما أن عقد النكاح الأصل فيه الإيه؟ التأبيد. لا يجوز من أكل الحرام، لا يجوز مطلقا، حتى ولو كان ملك الدولة. أنا أملي ما عند أي مانع، ولكن أخشى من أمرين، أننا أمليت هذا مرارا، فأخشى أن بعض الأكابر كأبا عائشة ومصطفى تضيق صدورهم علينا. أما إن سمحوا لي بالإملاء أملي. عقد المضاربة فيه يدفع صاحب المال مالهم، عقد يدفع صاحب المال ماله لمن يجر له فيه، يدفع صاحب المال ماله لمن يدفع صاحب المال ماله لمن يتاجر له فيه، على أن يكون الربح الفعلي بينهما حسب الاتفاق، على أن يكون الربح الفعلي بينهما حسب الاتفاق. الربح الفعلي المتولد من التجارة نفسها حسب الاتفاق، خلاص النصف الثلثين الربع الأمر واسع، ولكن إن لم يتفقا وعند التقسيم تنازع فالنصف. واضحة دي؟ يعني هم نعم،
ولكن عند التقسيم
لم يتفقا، إن لم يتفقا فالمناصفة، يبقى ما اتفقوا عند ابتداء العقد وعند التقسيم وقع اختلاف، لا يبقى المناصفة، النصف لرب المال والنصف لمن يتاجر. طبعا الشروط الثانية بقى اللي هو لابد أن يكون التجارة في حلال، وأن تكون الخسارة من رأس المال، ولا يضمن المضارب إلا إذا ثبت تفريطه، وأن يكون الذي يتاجر رجل مسلم كما هو معلوم من بقية الشروط. نعم. لا بأس.
بدأ مثلا بعد سنة هيصفوا بعد سنة بعدها، دي بعد 6 شهور لظروف ما رب المال أراد أن يبوء بالشيء، ماذا يصنع العامل؟ هل نبيع عليه؟
لا، ليس له ذلك، لابد ما اتفقوا عليه، لأن عندنا هنا مضاربة مطلقة ومضاربة مقيدة. مطلقة يعني خذ المليون جنيه ده يا شيخ ماهر، لو سمحت بلغة العصر يعني اعمل بيه عملية واحدة وردهول علي، خلاص يبقى اتفاق. طب عملية واحدة هتاخد مني سنة، تاخد مهما تاخد على ما يشتري ويبيع، ماشي خذ هذا المال لمدة 5 أشهر، فهو ملتزم، بيسموها مضاربة مطلقة ومضاربة مقيدة. ماشي يا ماشي، نرجع للكتاب ونقرأ. طيب، الحديث 75 بعد 106، وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته، متفق عليه. الولاء بفتح الواو ممدودا هو لغة السلطة والنصرة، والمراد به هنا ولاء العتاق الذي سببه نعمة المعتق على من أعتقه بالعتق، فهو لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يورث، وإنما يورث بسببه، واللحمة بالضم القربة. ما يؤخذ من الحديث الولاء عصوبة سببها نعمة المعتق على عتيقه بالإعتاق، لأن العبد كان في حال الرق كالمعدوم، فلا يملك ولا يتصرف، فلما أعتقه سيده صيره موجودا كامل الوجود، كما أن الولد كان معدوما والأب تسبب في وجوده، فكان للسيد فضل الإعتاق. يرث به المعتق بكسر التاء ذكرا كان أو أنثى، كما يرث به عصابته المتعصبون بأنفسهم إذا لم يوجد للعتيق قرابة وارثة من النسب. جاء في الحديث الذي رواه الحاكم وابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب، فهو كالنسب لا يزول بالإزالة، ومن هذا فلا يتصور بيعه ولا نقل الملك فيه بأي طريق، إذ لا يمكن ذلك لأنه كالنسب الذي جاء في الحديث: لعن الله من انتسب إلى غير أبي. يعني بالضبط إيه؟ هل يعقل فضلا عن الجواز أن يقول رجل لآخر: فلان أخي تنازلت عن أخوته لي لك، ويبقى هو أخوك؟ بالضبط كذلك مسألة الايه الولاء بالعتق. يقول: النهي في الحديث يفيد التحريم ويقتضي فساد العقد المنهي عنه، فلا يصح ولا ينفذ لو فعل. اكتب عندك: ووجه ذلك أن النهي عائد إلى الشيء بذاته، ووجه ذلك أن النهي عائد إلى الشيء بذاته. النهي والتحريم ليس خاصا في صورتي البيع والهبة، وإنما هو محرم وفاسد بكل صوره من صور نقل الحق فيه. الحديث 76 وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وبيع الغرر، رواه مسلم. بيع الحصاة بفتح الحاء واحد الحصى من باب إضافة المصدر إلى نوعه وليس من إضافة المصدر إلى مفعوله، وصفة بيع الحصى هو أن يقول البائع للمشتري ارمي هذه الحصى فأي ثوب تقع عليه فعليك بكذا، أو أن يبيعه من أرضه ما انتهى إليه رمي الحصى. الغرر بفتحتين من إضافة المصدر إلى نوعه من غر يغر بالكسر وهو الخطر. قال ابن عرفة بيع الغرر ما كان ظاهره يغرر وباطنه مجهول فهو مجهول العاقبة، وقد يكون جهل عاقبته إما لعدمه كبيع حبل الحبلة، وإما للعجز عنه كالجمل الشارد، أو المجهول المطلق، أو المعين المجهول قدره أو جنسه أو صفته. فالغرر يجمع وجوها كثيرة من المخاطر، وأصل الغرر النقصان من قول العرب غارت الناقة إذا نقص لبنها، وغارت البئر إذا قل ماؤه. طبعا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، ده قاعدة عظيمة في البيوع، ويدخل كما قال النووي فيه من أنواع البيوع المحرمة ما لا حصر له. يؤخذ من الحديث النهي عن بيع الحصاء مما يقتضي تحريمه وعدم صحته. للعرب في الجاهلية أنواع من صور البيع يتخذونها في أسواقهم، وأكثرها مما يغبن فيه البائع أو مما يغبن فيه البائع أو المشتري، ولذا حرمها الإسلام فمنع، فمنها بيع الحصاء وله صور منها. أن يقول البائع للمشتري ارمي هذه الحصاء فعلى أي ثوب وقعت فهو لك بكذا، وقزبة واحد بيبيع فاكهة مثلا ارم هذه الحصاة فإذا وقعت على أي قفص أو صندوق هي لك بكذا، ارم هذه العصا الحصاء على أي دراجة أمامك فمن وقعت عليها الحصاء فهي لك بكذا، وهكذا. كل هذا محرم ولا يجوز لاشتماله على الغرر والجهالة. أن يقول البائع إذا رميت هذا الثوب بالحصاء فهو مباع منك بكذا، فيجعل الرمي بالحصاء نفسه بيعا. أن يعترض القطيع من الغنم مثلا فيأخذ حصاء ويقول أي شاة أصابتها فهي لك بكذا. أن يقول بعتك على أنك بالخيار إلى أن أرمي بهذه الحصاء فإذا نبتها وجب البيع، أو أن يبيعه من أرضه قدر ما انتهت إليه رمية الحصاء. وهكذا من الصور المتعددة، وكلها بيوعات جاهلية فيها غرر ومخاطرة وجهالة، لذا جاء الإسلام بتحريمه. الحديث يفيد النهي عن بيع الغرر، والنهي يقتضي التحريم كما يقتضي فساد العقد، اكتب عندك، ويلزم منه التكرار. نحن ذكرناها في أصول الفقه كثيرا، التكرار. الغرر هو ما لا تعلم عاقبته من الخطر مما طوي عنك علمه وخفي عليك أمره. قد جاء النهي عن الغرر في أحاديث كثيرة. قال النووي رحمه الله النهي عن بيع الغرر أصل عظيم من أصول الكتاب، من أصول كتاب البيوع، ويدخل فيه مسائل كثيرة غير منحصرة كبيع العبد الآبق والمعدوم والمجهول وما لا يقدر على تسليمه. خد بالك هنا، إياك أن تظن أن بيع السلم يدخل فيه، لا، لأنه بيع إيه؟ بيع شيء معلوم الوصف في الذمة، يبقى فيش عندنا جهالة هنا معي، بعكس بيع الإيه الغرر. يقول وما لا يتم ملك البائع عليه، وبيع السمك في الماء الكثير ليه؟ للجهالة والغرر. أما يعني ماء قليل والسمك في ظاهر ومعلوم وبائن للبائع والمشتري لا بأس بذلك. واللبن في الضرع، وبيع الحمل في بطن أمه في البطن، وبيع الثوب من الأثواب وشاة من الشياه، ونظائره ونظائر ذلك وكل ذلك باطل لأنه غرر كبير من غير حاجة. بعض أهل العلم قال ويغتفر في الغرر القليل، في الغرر القليل، واخد بالك؟ يعني زي إيه؟ كما قال ربنا عز وجل عن نبيه وكلمه موسى بن عمران، قال إني أريد أن أنكحك أحد ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج، واخد بالك؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخي موسى قد أجر نفسه بطعمة بطنه وبعفة فرجه. يعني يجوز للإنسان أن يؤدر نفسه، قال له أشتغل عندك بأكل وشرب ولبسي. طب الأكل ده في غرر ولا ما فيش في غرر؟ بيأكل قد إيه ما عرفش، ولكن غرر يغتفر، ولكن الغرر الكبير لا يغتفر، والبيع من خلاله باطل ومردود على صاحبه. طيب نعم، سيأتي دقائق وياه. قال شيخ الإسلام: وأما الغرر فالأصل في ذلك أن الله عز وجل حرم في كتابه أكل أموال الناس بالباطل، وهذا يعم كل ما يؤكل بالباطل، وهذا يعم كل ما يؤكل بالباطل. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، والغرر هو المجهول العاقبة، فمن أنواعه بيع حبل الحبلة، ها اللي هو ايه؟ لا طوروا بالكم، في فرق إلى أن تنتج حبل الحبلة، وفي فرق بين بيع حبل الحبلة. ركز بالاثنين. حبل الحبلة هنا أي بيع الجنين في بطن أمه، لا يجوز. طيب بيع الملاقيح اللي هو عسب الفحل، بيع المضامين، بيع المضامين اللي هو بيع الأنثى على أنها ستحمل. يعني عسب الفحل معلوم عسب الفحل اللي هو ماؤه، نظيره في الأنثى، ها في الأنثى ما وصلتش، وصلت؟ فهمني يا أخوي يا فالح، ها؟ أيوة. لا خطأ، على أنها ستحمل باللغة الطب البويضات، مش عاوز أقول. طيب بيع الثمار قبل بدو صلاحها، بيع الملامسة والمنابذة ونحو ذلك من أنواعه وصوره، كل هذه بيع محرمة. نعم، الملامسة إن لمست هذا الثوب أو يعني اغمض عنيك، نعم زي الحصى بالضبط. والغرر ثلاثة أنواع: بيع المعدوم كحبل الحبلة، بيع المعجوز عن تسليمه كالجمل الشارد، بيع المجهول المطلق أو المجهول الجنس أو المجهول القدر. قال النووي رحمه الله: واعلم أن بيع الملامسة وبيع المنابذة وبيع حبل الحبل وبيع الحصى وأشباهها من البيوع التي جاء فيها نصوص خاصة هي داخلة في النهي عن بيع الغرر، ولكن أفردت بالذكر ونهي عنها لكونها من بياعات الجاهلية المشهورة. قال الشيخ السعد رحمة الله عليه: ثبت بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين تحريم الميسر، وهو نوعان: الأول المغالبات والرهان، فهذا كله حرام، لم يبح منه الشارع إلا ما كان معينا على طاعته والجهاد في سبيله بأخذ العوض على مسابقة الخيل والركاب والسهام. اكتب عندك: على أن يكون العوض من غير المتسابقين، على أن يكون العوض من غير المتسابقين، أما إن كان من أحدهما فهو من الميسر المحرم. فهو من الميسر المحرم. ثانيا الميسر في المعاملات، وقد نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الغرض، وهذا شامل للبيع بأنواعه والإيجارات. نعم، اللي هي ما هي أن يكون فيه مسابقة بين اثنين، شرط المسابقة أن تكون فيما يعود على الدين بنفع وعلى الإسلام بنفع. طيب العوض الذي يأخذه أحد السابقين، يعني اللي هيسبق يأخذ العوض ده من مين؟ من شخص ثالث. أما إن كان من أحد المتسابقين فهو من الربا المحرم. أي نعم، نقول له فيما يعود بنفع على الإسلام والمسلمين.
يعني في مثلا اثنين يجروا راهن على واحد منهم،
من اللي راه؟
واحد تاني جه،
واحد قال يا أخوانا نريد أن ولي الأمر أذن لنا أن ننشط أجسامنا بالجري، فأنا رجل عندي مال واستعينوا بالله، من يجري هذه المسافة في وقت كذا فله مني كذا. جري 20 واحد ولا واحد وصل، خلاص فلوسي معاه. واخدين بالكم؟ يبقى العوض منين؟ من شخص آخر. واضح يا اخوان؟ ها؟
الحاله
دي جاهز ان شاء الله معايا. اما ان كان كل واحد يدفع كذا ويدفع كذا ونسابق، حتى والله لو بتسابق بالقنبله الذريه اي نعم اي نعم، هذا جائز ان شاء الله. نكمل كلامنا يا شيخ. لا، هذا محرم. ايوه خلاص، بس المال من بقى؟
ليس
لا لا يجوز، هذا من الرهان المحرم. ماشي، هذا من الرهان المحرم. معايا مشايخ؟ ها تفضل يا شيخ. ما هو هذا المقصود، لا سبق الا في نصل او خف او ايه او حافر. جناح لا، مكذوبه رواية جناح، مكذوبة. انتبه، دخل واحد من بتوع الفلوس بتوع المصالح زي حزب النور كده، فدخل على أمير من الأمراء، وجد الأمير يلعب بيسابق بالحمام، ومسابقة الحمام محرم، فحب يجامله بقى. قال وساق السند، طبعا سند كله كذب، وقال قال لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر أو جناح. فنظر إليه الأمير وقال والله إني لأعلم أنك كذاب، ولكن خذ الفلوس اللي أنت عاوزها. معروف القصة يعني، مشهورة يعني. بيع البخت محرم ولا يجوز؟ هذا معروف، يعني يبيع لك كيس معين والله أعلم ما الذي فيه، هذا لا يجوز. ممكن تلاقي فيه كذا تلاقي فيه كذا، هذا مخالف يا أخوانا. طيب الميسر في المعاملات، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، وهذا شامل للبيع بأنواعه والإيجارات. فالشيء الذي يشك في حصوله أو تجهل حاله وصفته المقصودة داخل في الغرر، لأن أحد العاقدين إما أن يغنم أو يغرم، فهذا خطر كالرهن. ولأجل هذه القاعدة اشترط الفقهاء في البيع أن يكون الثمن معلوما والمثمن معلوما، لأن جهالة أحدهما داخلة في الغرر. فوائد: الأولى ما تدعو الحاجة إليه من الغرر. قال شيخ الإسلام: رخص الشارع فيما تدعو الحاجة إليه من الغرر كبيع العقار بأساساته. ما احنا لا نعرف القاعدة فيها كم سيخ ولا أسمنت قد إيه، ولكن هذا يغتفر فيه. والحيوان الحامل، خد بالك، فرق بين بيع الحيوان الحامل وبين بيع الحمل فقط، واخد بالك، فرق بين الاثنين. بيع الحمل فقط وهو في بطن أمي باطل، أما بيع الحيوان الحامل جائز. طب ده ممكن أن أكون مقدر أن فيها مثلا 5 أجنة 4 أجنة جنين واحد، هذا غرر يغتفر فيه. وبيع المقصود، ما المقصود من مغيب في الأرض كالبصل والفجل ونحوهما قبل قلعه. وتختلف مشارب الفقهاء في هذا، فأبو حنيفة والشافعي أشد الناس قولا في الغرر، وأصول الشافعي المحرمة أكثر من أصول أبي حنيفة. أما مالك فمذهب أحسن المذاهب في هذا، فإنه يجوز بيع هذه الأشياء وجميع ما تدعو الحاجة إليه، أو يقل غرره، فيجوز بيع المقاتي جملة وبيع المغيبات في الأرض كالجزر والفجد والبصر ونحو ذلك، وأحمد قريب منهم في ذلك. اكتب عندك: والصواب المنع، والصواب المنع. والناس محتاجون إلى هذه البيع، والشارع لا يحرم ما تحتاج إليه الناس من البيع لأجل نوع من الغرض، وهو أصح الأقوال، وعليه يدل غالب معاملات السلف، ولا يستقيم أمر الناس في معاشهم إلا به. وكل من شدد في تحريم ما يعتقده غرًا فإنه لابد أن يضطر إلى إجازة ما حرمه الله، فإما أن يخرج عن مذهبي الذي يقلده في هذه المسألة، وإما أن يحتال، ومفسدة التحريم لا تزول بالحيلة. ثانيا التأمين التجاري، أرى أن نقف عندها لأنها طويلة وستحتاج منا إلى كلام كبير، فأرجئها إن شاء الله إلى اللقاء القادم، وجزاكم الله خيرا.